من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان شرح الورقات في أصول الفقه للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني. شرح الورقات.
إن الحمد لله،
في أصول الفقه
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقكم لهذا اللقاء الإيماني، والذي جمعكم على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك لحضور مثل هذه الحلقات العلمية والتي تتعلق بدراسة أصول الفقه. وقد وعدنا بأن تكون دراستنا في دراسة كتاب الورقات للإمام الجويني عليه رحمة الله، وذلك لأن الإمام الجويني استخدم أسلوبا سهلا وميسرا لطلاب العلم حتى يبين هذا العلم بيانا شافيا بطريقة الاختصار. وقبل أن نبدأ فيما ذكره المصنف عليه رحمة الله في متن الورقات، فإنه ينبغي لطلاب العلم كما عودناهم أن نبدأ لهم بمقدمات ممهدة لتعرف الطالب على هذا الفن وهذا العلم قبل أن يخوض غماره. فأقول وبالله التوفيق، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبل الوحي بواسطة جبريل من ربه سبحانه وتعالى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يتعرفوا على مسألة عويصة أو على حكم شرعي فإنهم لا يحتاجون إلى قواعد لغوية أو أصولية، وإنما يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسألونه ما بدا لهم من الأسئلة، وإن كان كثير منهم كان ممن يتحرج من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يكره لأصحابه أن يكثروا عليه الأسئلة، ولكن لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يحتاجون إلى قواعد أصولية، لأن الوحي ما زال يتنزل فالقرآن والسنة ما زالت مستمرة في ذلك العصر الذهبي. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء زمن خلافة أبي بكر وكثرت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجم ودخلت بعض الألفاظ الدخيلة على اللغة العربية وظهرت مدرسة الرأي والجدل في زمن عثمان بن عفان وظهرت الفرق كالخوارج والروافض والقدرية وظهر الضعفاء وانقرض الصحابة رضوان الله عليهم. احتاج الناس في تلكم الأيام إلى حفظ المسائل، فبدأ الإمام علي بن أبي طالب وجاءت الروايات الأخرى بأنها عن عمر، وعلى كلا الأمرين لا يثبت في ذلك شيء. وقام أبو الأسود الدؤلي بأمر من عمر أو من علي، وكما قلنا لا يصح في ذلك ما يفيد أنه كان مأمورا من قبل الخليفتين أو من أحدهما. فقام هذا الرجل أبو الأسود الدؤلي ووضع هذه القواعد اللغوية والتي تسمى بعلم النحو، حتى استمر فترة من الزمن وبدأت تنضبط بعض الألفاظ اللغوية، حتى جاء زمن أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت، وكان هو أول من بدأ يتكلم عن أصول الفقه، وهو أول من فرع الأحكام الفقهية إلى مسائل فرعية متعددة، وأوجد في أوساط طلابه كيفية الاستدلال والاستنباط ومعرفة القياس لكثير من المسائل التي لم يرد فيها دليل. وقد كان من أكبر الدوافع لأبي حنيفة أن يؤلف وأن يجمع بعض الاستنباطات في أصول الفقه، كان أعظم الدوافع أن الحديث كان قليلا في الكوفة، وأبو حنيفة كان من سكان الكوفة، وكان الرأي هنالك بكثرة بسبب قلة الحديث، لأن الحديث إنما كان منتشرا بأرض الحجاز وبلاد الحرمين وفي أرض الشام والبصرة. فكان أبو حنيفة عليه رحمة الله إذا لم يقف على دليل شرعي استنبط الحكم الشرعي لأي مسألة عارضة من جملة الأدلة أو من بعض الأدلة التفصيلية حتى يقوم قاعدة إجمالية يرجع إليها في حل المسائل الشرعية. فكان من جلساء الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك أبو يوسف القاضي، فأخذ علم أصول الفقه والاستنباط والاستدلال عن أبي حنيفة. فلما مات أبو حنيفة ولم يعثر له على كتاب في أصول الفقه جمع هذه القواعد محمد بن الحسن الشيباني، فلما جمعها محمد بن الحسن الشيباني صار ينقل هذه القواعد والاستدلالات الأصولية على طلابه، وكان ممن يتردد إليه محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، ولهذا استفاد منه استدلالات واستنباطات متعددة. والإمام الشافعي قد أوتي فهما ثاقبا ودقة في فهم كثير من المسائل، حتى استطاع الإمام الشافعي أن يضيف أشياء كثيرة. لكن للأسف إن درست تلكم الورقات التي جمعها محمد بن الحسن الشيباني وغابت عن أنظار الناس ولم تعرف، فلما استفاد الشافعي عليه رحمة الله فترة من محمد بن الحسن الشيباني وناظره في كثير من المسائل، قام بعد ذلك الإمام الشافعي بوضع القواعد الأصولية، وأقام هذا العلم وهو علم أصول الفقه كفن مستقل، وألف كتابه المعروف بالرسالة. فكان بحق هو أول من ألف في أصول الفقه كفن مستقل. سبقه إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، لكن لم يؤلفوا كفن مستقل، وإنما أوردوا هذه الاستنباطات وهذه الاستدلالات في عامة كتبهم. وهناك كما قال ابن النديم بعض الورقات في أصول الفقه كانت لمحمد بن الحسن الشيباني لكنها فقدت ولم يعرف أين هي. فألف الإمام محمد بن إدريس عليه رحمة الله كتابه المسمى بالرسالة، والذي أرسله بعد ذلك إلى الربيع بن سليمان المرادي المأربي، وهو من طلاب محمد بن إدريس الشافعي. ثم بعد ذلك جاء الأئمة بعد الشافعي وتوسعوا وأتوا بمسائل وبقواعد لم يأتي بها الشافعي عليه رحمة الله، وأبانوا للأمة كثيرا من الاستدلالات التي نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. وينبغي للطالب أن يتعرف عن أصول الفقه وعن الفقه، وأن يتعرف عن معنى الأصول وعن الفقيه، حتى يفرق بين هذه الأمور قبل أن يدرس في أصول الفقه. فأصول الفقه أيها الإخوة هو علم يبحث في معرفة القواعد الإجمالية بأدلتها التفصيلية وكيفية الاستفادة منها. وعلى سبيل المثال عندنا القواعد التي أمامكم هذه الثلاث، وهي قاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. هذه ثلاث قواعد يقال لها القواعد الأصولية. فالأمر للوجوب نظر الأصوليون إلى الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله التي ورد فيها الأمر في مسائل متعددة، وجمعوا لهذه المسائل كاملة قاعدة واحدة وقالوا الأمر للوجوب، بمعنى إذا ورد الأمر فإنه يفيد الوجوب. على سبيل المثال وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، وكذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذا دليل تفصيلي، وكذلك وافعلوا الخيرات أو وافعلوا الخير، هذا دليل تفصيلي. فجعلوا مجمل هذه الأدلة بقاعدة معينة وقالوا الأمر للوجوب، فإذا ورد أمر في الكتاب أو في السنة فإنه يرجع إلى هذه القاعدة التي تفيد على أن الأمر للوجوب. فهذه هي القاعدة الكلية أو الأدلة الإجمالية. كيف أقاموها؟ أقاموها من الأدلة التفصيلية. واستفادوا منها الأحكام التشريعية. فأصول الفقه هو علم يبحث في استنباط القواعد الإجمالية كقاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم بأدلتها التفصيلية، أي الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ويبحث في كيفية الاستفادة من هذه القواعد. هذا هو أصول الفقه أيها الإخوة. والأصول هو من لديه ملكة علمية تؤهله لاستنباط القواعد الإجمالية من أدلتها التفصيلية. وقد يقول قائل: وما هي القاعدة؟ والجواب: القاعدة هي أمر كلي يندرج تحته جزئيات. على سبيل المثال، الأمر للوجوب يندرج تحت هذه القاعدة كل المسائل الواردة في الكتاب والسنة التي تدل على الوجوب. والأصول كما قلنا من لديه ملكة علمية تؤهله لاستنباط القواعد الإجمالية من أدلتها التفصيلية. فالأصول هو الإمام المجتهد الذي لديه معرفة قوية في اللغة والتفسير ومعرفة الأحكام الواردة في الكتاب والسنة. فالملكة بمعنى القدرة العلمية التي أهلته لوضع هذه القواعد، والتي في الأصل أنها قواعد كلامية مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصول يختلف تماما عن الفقيه، لأن الفقيه هو من لديه ملكة علمية لمعرفة الأحكام الشرعية. فالفقيه هو الذي يفتي، وهو الذي يستدل في المسألة بقال الله وقال رسول الله. هذا هو الفقيه، يعرف هذه المسألة بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ويستفيد في نفس الوقت من القواعد التي وضعها له الأصولي. فهو أدنى منزلة من الأصولي، لكن أحيانا قد يكون الأصولي فقيها وأصوليا، والفقيه قد يكون فقيها، وعلى ذلك فالأصل بينهما التفريق. والأهلية أحيانا تكون في الأصول أكثر، لأن الأصول يتوسع في علوم مختلفة شتى حتى يتعرف على كثير من المسائل. وهذه أيها الإخوة هي النبذة التي كنت أود أن أشير إليها في هذه العجالة قبل أن أبدأ معكم فيما ذكره المصنف الجويني عليه رحمة الله في كتابه المعروف بمتن الورقات. وفائدة هذا العلم أيها الإخوة هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس صحيحة، وبيان أن شريعة الإسلام تصلح لكل زمان ومكان. وأما موضوعه فهو الأدلة التي توصل الشخص إلى معرفة الأحكام الشرعية، ويستمد هذا العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اللغة العربية، ومن مجمل الأحكام الواردة في الكتاب والسنة. وحكمه فرض على الكفاية، لكن إذا وجد المفتي فإنه يلزمه أن يتعرف عليه وجوبا، لأنه لا يستطيع أن يميز بعض المسائل إلا بذلك. والآن سنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة المقدمة التي ذكرها الإمام الجويني، ونعلق ببعض التعليقات المفيدة التي تنفع طلاب العلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الورقات: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك أي أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. هذه هي مقدمة الجويني، يقال لها مقدمة بكسر الدال، وهذا مذهب الجمهور، ومعنى ذلك أنها التي تقدم الكتاب وتعرفنا بما فيه. وإذا قلنا مقدمة بفتح الدال وهذا مذهب ثعلب، فمعناه أنها أولى ما ينبغي أن يعرفه طلاب العلم. والحاصل أنه يجوز أن يقال مقدمة ويجوز أن يقال مقدمة، وبالكسر أشهر. وقول هذه ورقات بيان على أنه اختصر كتابه في ورقات يسيرة وقليلة من أجل أن يلخص هذا العلم، وقال بأن هذه الورقات تشتمل على فصول عدة. والفصل في اللغة، هو عبارة عن القطعة من الباب المستقلة بنفسها، وجمعه فصول، لكنه لم يرد هذه الحقيقة اللغوية، وإنما أراد المجاز. فالفصل بمعنى ما كان متجزئا من الباب، وهو ما اشتمل على مسألة فأكثر. فالفقهاء عندما يؤلفون في الفقه يقسمون كتبهم إلى كتب، ثم إلى أبواب، ثم إلى فصول، ثم إلى مسائل، ثم إلى فروع، وهذا من باب التقسيم المجازي وليس من باب الحقيقة. فقصد هنا بالفصل ما اشتمل على بعض المسائل التي تتعلق بأصول الفقه. وبين عليه رحمة الله بأن قوله أصول الفقه مؤلف من جزئين، أي من لفظة أصول ومن لفظة فقه. وقد بينا تعريف أصول الفقه كما سبق، ووضحنا ذلك بيانا شافيا بما لا يحتاج إلى مزيد. لكن ما هو المقصود بقوله أصول وبقوله فقه؟ الأصول أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه، وبمعنى قواعد الفقه، وبمعنى المقيس عليه، وهذا عند الأصوليين. والأصل في الأصل هو الأساس، كما قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما الفقه فهو في اللغة العربية بمعنى الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. ومن المسائل ما يكون بطريقة الاجتهاد، بمعنى أن كثيرا من المسائل الفقهية لا يعرفها المجتهد إلا بالنظر إلى جملة الأدلة، لأن كثيرا من المسائل لم يثبت فيها دليل شرعي. وبهذا فهذه المقدمة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله وضحت لنا بأن أصول الفقه يتكون من جزئين مفردين، من لفظة أصول ومن لفظة فقه. وسيذكر المصنف عليه رحمة الله التعريف للفظة الأصول والتعريف للفظة فقه بطريقة موجزة، وهذا من خلال ما سيأتي بمشيئة الله. فلما أراد أن يعرف ذلك بطريقته في متنه قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره. فأنت إذا أردت أن تبني قصرا فإنك تبنيه على أصل وهو الأساس. قال: والفرع ما يبنى على غيره. فالآن هذا المسجد الذي نحن فيه مبني على أصل وهو الأساس، وفرعه عبارة عن هذه الأعمدة التي ترونها أمامكم. فيقال في هذه الحالة أن هذا الأساس هو الأصل، وأن ما تفرع من الأساس من الجدران المتعددة فإن هذه تعتبر من الفروع. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المصنف هنا يذهب إلى أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن يعرفها الشخص إلا بواسطة الاجتهاد. وكلامه هذا مقبول من جهة ومردود من جهة. مقبول من جهة إن كان قصد بأنه لا يستطيع أن يتعرف على الحكم إلا من بحث وبذل جهدا ولو يسيرا، ومردود إن كان قصد بأن المسائل الفقهية لا بد وأن يتعرف عليها الإمام الحافظ الجهبذ المجتهد الذي لديه أهلية الاجتهاد. هذا لا يقبل منه، لأن من المسائل ما هو واضح يتعرف عليه الرجل حتى وإن لم يكن مجتهدا، حتى وإن لم يكن حافظا فيستطيع أن يتعرف على كثير من هذه المسائل بمجرد أن يقف على الدليل إذا فهمه واتضح عنده. فالمصنف رحمه الله إنما قصد فيما يظهر بقوله التي طريقها الاجتهاد، أي الاجتهاد سواء كان يسيرا أو كان مطلقا. وقوله في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية فيه بيان على أن أصول الفقه يتعلق بدراسة الأحكام الشرعية، وأن الفقه لا بد أن يكون في المسائل الشرعية الفرعية، فيخرج عن ذلك ما كان متعلقا بالأحكام اللغوية أو بالأحكام العقدية التي يعتقدها الرجل في نفسه، فإن هذا لا يكون من هذا الباب البتة. وذلك لأن أصول الفقه والفقه إنما يبحثان في معرفة المسائل التي تدل على الفروع. ولما قال الأحكام الشرعية فأخرج الحكم العادي وأخرج الحكم العقلي وأخرج الحكم الحسي. فالحكم العادي ما تعوده الشخص إذا مرض أخذ حبة البنادول وخف ألم رأسه، وكذلك إذا كثرت السحب في السماء فإن هذا دليل على وجود الأمطار. والعقلي هو أن يعرف الرجل بأن هذا كبير وهذا صغير وذاك جدار وتلك أرض وهذه سماء وما أشبه ذلك، فهذا حكم لكنه عقلي يعرفه العاقل من غير أن يحتاج إلى دليل. والحسي أن يعرف الرجل الشيء بالحس، فالنار حارة هذا حكم حسي، والسماء باردة هذا حسي، فيخرج عن الحكم الشرعي ما كان حكما عقليا أو حسيا أو عاديا، وهو ما يقال له التجربي. وهنا قصد بالأحكام الشرعية أي الفرعية التي تتعلق بالفقه الأصغر، وهو المسائل العملية التي يعملها الشخص والتي طلبها الشرع، فيخرج عن ذلك ما كان من الأحكام الشرعية العقدية، فإن هذا من الفقه الأكبر وهو مما يتعلق بأصول الدين. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى، نستأنف ذلك في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يعيننا على مرضاته، إنه سميع قريب. وبالإجابة الجدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن مقدمة مختصرة تتعلق بتاريخ ونشأة وحقيقة أصول الفقه، ثم عرجنا وتكلمنا عن شرح مقدمة الإمام الجويني في كتابه المسمى بمتن الورقات، وكان من ذلك الحديث أن تكلمنا عن الحكم الشرعي وعن تعريف الفقه وعن تعريف الفقيه وتعريف الأصول وتعريف أصول الفقه وتعريف الأصولي، ووضحنا توضيحا لا يحتاج إلى مزيد. وما زال حديثنا يتعلق بالحكم الشرعي، وإن شاء الله تعالى سنبدأ معكم في هذا اليوم المبارك لنقرأ ما كتبه الجويني عن الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك نعرج لنتكلم عن ذلك بالتفصيل وبالشرح الذي يستفيد منه الطالب لمعرفة الأحكام الأصولية. قال المصنف رحمه الله: والأحكام أي الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هنا يتكلم المصنف عن الحكم الشرعي وعن أقسامه، والحكم في لغة العرب بمعنى المنع، ويرد أيضا بمعنى القضاء، ومنه قول الشاعر وهو جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، بمعنى امنعوا سفهاءكم. وهذا من ناحية لغوية، ويقال على معنى القضاء في الحكم: قضى الحاكم بكذا، بمعنى حكم، وحكم بكذا بمعنى قضاء. وأما الحكم فإنه في الإصطلاح خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فقوله خطاب الشرع فيه دلالة على أن الحكم لا بد وأن يكون شرعيا، أي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيخرج خطاب العقل وخطاب القانون الوضعي وما أشبه ذلك مما لا يتعلق بالتشريع، فإنه لا دخل له فيما نحن بصدده. وعندما نتكلم ونقول بأفعال المكلفين فإنما نقصد بذلك أن الخطاب إذا ورد في الكتاب والسنة فإنه يختص بفعل المكلف، سواء كان قولا أو كان فعلا. والمكلف هو العاقل البالغ الذي يدرك ما يقول، ويشترط أن يكون مسلما، لأن الكافر لو عمل شيئا فإنه لا يقبل منه، وإن كان في ظاهر الأدلة أنه يكلف ويسأل عن فروع الشريعة يوم القيامة، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولكن إن صلوا وصاموا وأتوا بأعمال عديدة فإنها لا تقبل منهم، لأنهم لم يحققوا ما يلزم المكلف، وهو الأمر الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالمكلف يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكون عاقلا بالغا مسلما، وعندما نقول من طلب أو تخيير أو وضع، هذه هي أقسام الحكم الشرعي. إما أن يكون طلبا أو تخييرا أو وضعا، فالطلب ينقسم إلى قسمين: الأول طلب الفعل، وهو الأمر أو الندب، فالأمر يكون على سبيل الإلزام والندب لا يكون على سبيل الإلزام، وهذا هو الطلب الأول. والطلب الثاني طلب ترك، وهو النهي والمكروه، فالنهي على سبيل الإلزام والمكروه ليس على سبيل الإلزام. وأما التخيير فإنما يقصد به الإباحة، فإنك لو أكلت أو شربت ما شئت مما أحله الله لك، فهذا كله من الأمور التي أباحها لك التشريع الإسلامي. وأما المقصود بالوضع فهي خطاب الشرع التي تتعلق بسبب أو مانع أو شرط. وخطاب الوضع في الأصل أن يضعه الشرع من أجل عبادة ما، أو أن يكون مانعا لعبادة ما. فمثلا الامتناع عن الصلاة بسبب الحيض يعتبر من الحكم الوضعي، لأنه من الموانع، ووجود النكاح سبب للتوارث وبلوغ الحول والنصاب شرط لإخراج الزكاة. وعلى ذلك فالحكم الشرعي يدور حول هذه الثلاثة: حول الطلب أو التخيير أو الوضع. وهذه سيأتي إن شاء الله لها مزيد من التوصيل من التفصيل في بابها. وخطاب الشرع يتفاوت، كما قلنا، فمنه الواجب ومنه المندوب ومنه المباح ومنه المحظور ومنه المكروه. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة خطاب شرعي يدل على وجوب إقامة الصلاة، لكن كان الأولى للمؤلف أن يقسم الحكم الشرعي بغير هذا التفصيل، وكان الأولى له أن يقول الحكم الشرعي نوعان: الأول الحكم التكليفي، والثاني الحكم الوضعي. ثم يقول الحكم التكليفي ينقسم إلى الوجوب وإلى الندب وإلى الإباحة وإلى الحرمة وإلى الكراهة، والمحظور بمعنى الحرام. ثم يقول والحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة: إلى أسباب وإلى موانع وإلى شروط. لكن الذي نلاحظ نجد أن المؤلف عليه رحمة الله أدمج الحكم التكليفي بالحكم الوضعي، وكان الأولى التفصيل، لأن الأحكام ليست سبعة، بل الأحكام في الأصل أنها أكثر مما ذكره المصنف. ثم لما ذكر الصحيح والباطل، الصحيح أن هذه ليست من أقسام الحكم الوضعي أو الحكم الشرعي، بل هذه من المآلات التي تفيد أن الرجل إذا أتى بالحكم الشرعي بأركانه وشروطه فقد صح، فإن انتقض ركن أو شرط فإنه باطل. فكان ينبغي عليه أن يقول الحكم حكمان: حكم تكليفي وهو ما فيه كلفة، وهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، وحكم وضعي وهو ما وضعه الشرط سببا لشيء أو شرطا لشيء أو مانع أو جعله مانعا لشيء ما. وهكذا حتى يتعرف الطالب على هذه الحقائق، ثم يخرج عن القسمين ما هو صحيح وما هو باطل. فإنك لو أتيت بالعبادة بأركانها وشروطها فإننا نقول في هذه الحالة العبادة صحيحة، فلو انتقض ركن أو شرط فإننا نقول بأنها باطلة. هذا هو الذي كان ينبغي للمؤلف عليه رحمة الله، وهو الذي درج عليه كثير من أهل العلم. ولا أود أن أتوسع في تعريف الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، لأن هذه الأمور ستأتي موضحة ومعرفة في كلام المصنف عليه رحمة الله، ومن خلال تعريفه لكل قسم سنبدأ إن شاء الله تعالى نعلق ونوضح حتى لا يضيع وقت طلاب العلم. قال المصنف رحمه الله: انتبهوا معي جيدا إلى هذه الأحكام. قال المصنف رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بعد أن ذكر الأحكام السبعة السابقة بدأ يتكلم عليها واحدا واحدا، فذكر النوع الأول من الحكم التكليفي وهو الواجب. والواجب في اللغة العربية بمعنى الساقط واللازم المحل، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، بمعنى إذا سقطت ميتة. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. فهنا بمعنى كان أول ساقطي. وأما الواجب في اصطلاح الأصوليين فهو ما طلبه الشرع على سبيل الإلزام، وأما حكم الواجب فإنه ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. فتعريفه للواجب إنما هو من حيث الحكم وليس من حيث الحيثية أو الحقيقة أو الماهية. فنخرج في تعريف الواجب أنه ما طلبه الشرع على سبيل الإلزام، ما طلبه الشرع على سبيل الإلزام كوجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة وما أشبه ذلك مما أمر به الشرع الإسلامي. وأما حكم فاعله أو تاركه فهو ما يثاب على فعله امتثالا، يشترط أن يكون امتثالا ويستحق العقاب من تركه، وهذا أولى من قوله ويعاقب، لأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأولى أن نذكر هذا على سبيل الاستحقاق، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. وعندما نتكلم عن هذا الحكم ينبغي لنا في التعريف أن نقول الوجوب، وعند الحكم نقول الواجب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وهناك فائدة مهمة لا بد عليكم أن تدركوها جيدا، وهذه الفائدة تتعلق بتقسيم الوجوب من حيث الفعل والفاعل وباعتبار الوقت. فالتقسيم الأول وهو باعتبار الفعل ينقسم الواجب إلى معين وإلى مبهم، ينقسم إلى معين وإلى مبهم. فالمعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة مثلا، فإنه حكم معين على شخص معين، بمعنى أنه يلزم على كل شخص أن يصلي، فلا يمكن أن يقوم آخر ويصلي عن فلان، ولا يصح لرجل أن يصوم رمضان عن فلان. لماذا؟ لأن هذا من الفروض العينية على الشخص، ولا يمكن للرجل أن يترك الصلاة ويقول أنا أتصدق بدلا عن الصلاة، أو أن أحج بدلا عن الصيام. يقول هذا لا يجوز، لأن هذا الفعل معين على الشخص لا يجوز له أن يجعله في مقام الآخر. وأيضا آخر وهو مبهم، وهذا من حيث الفعل. الواجب المبهم يكون في أقسام محصورة، يجوز للرجل مثلا في الكفارة أن يطعم أو أن يكسو أو أن يصوم، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، إلى آخر الآية. فهذا الحكم مبهم، يجوز لك فيه الإطعام أو الكسوة أو الصوم، فنقول هذه أقسام محصورة ولك حق الاختيار في باب الكفارة. وهناك تقسيم ثاني للواجب، وهذا باعتبار الوقت، وهو أيضا قسمان: إلى واجب مضيق وإلى موسع. فالواجب المضيق هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، كصوم رمضان مثلا، لا يصلح الرجل أن يتنفل في رمضان لأن الوقت مضيق وخاص بفعل الواجب، خاص بفعل الواجب، فعليه هنا أن يقتصر وألا يزيد على ذلك بسبب الضيق في وقت العبادة. وواجب موسع وهو الذي وقته يزيد على فعله، كالصلوات الخمس مثلا، صلاة الظهر لها الوقت الأول والوقت الوسط والوقت الأخير، فلو صلى الرجل الصلاة في أول وقتها أو وسطها أو في آخر وقتها جاز ذلك منه، وإن كانت الأفضلية أن يصلي الرجل الصلاة لوقتها، لكن نقول هنا الوقت موسع فيجوز له أن يصلي في أي وقت من الأوقات، وهذا من حيث الجواز لا من حيث الاعتبار في الأولوية. كما ينقسم أيضا الواجب باعتبار الفاعل إلى قسمين: إلى واجب عيني وإلى كفائي. إلى واجب عيني وإلى كفائي. فالواجب العيني هو الذي لا تصلح فيه النيابة، لا تصلح فيه النيابة في العبادات مع القدرة وعدم الحاجة، وقد وضحنا شيئا من ذلك في باب المعين، وأدخلنا هذا في المعين، وإن كان المعين يختص في الأصل على أنه لا يقوم شيء مقام شيء، فالصلوات الخمس وصوم رمضان هذه لا يصلح فيها النيابة عند القدرة. لماذا؟ لأنها عينية على كل شخص. وأما الواجب الكفائي فهو ما إذا قام به البعض سقط إثمه عن البعض الآخر، وهذا يرد في تقصير الميت وفي تكفينه وفي الصلاة عليه وفي دفنه وما أشبه ذلك من الأحكام. فلو مات الميت وصلى عليه جماعة من المسلمين فإنه يسقط الإثم عن بقية المسلمين، ونقصد بالمسلمين أي ممن علموا بموته، أما من لم يعلم بموته فإنه ليس مكلفا لأنه يجهل. فلو أن الناس علموا بميت ولم يغسلوه ولم يكفنوه ولم يصلوا عليه ولم يحملوه ولم يدفنوه فإنهم جميعا واقعون في الإثمية، واقعون في الإثمية. لماذا؟ لأنهم تركوا واجبا كان ينبغي على بعضهم أن يقوم به وأن يعذر الآخرين الذين لم يفعلوه. والواجب كما تبين لكم أنه يتعلق بالحكم التكليفي. وقبل أن أختم هذا الدرس أنصحكم جميعا بمراجعة الدروس، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنفتح باب الأسئلة ونسأل عما درسناه سابقا أو عن بعض ما درسناه سابقا من الأحكام، حتى يتعرف الطالب على أهمية المراجعة، لأن الطالب إذا أكثر المراجعة فإنه يخرج بحصيلة علمية فائقة، أما لو أنه ترك المراجعة فإنه يقع فيما وقع فيه كثير من طلاب العلم ممن طلبوا العلم وتركوا المراجعة للدروس وصاروا كغيرهم من العوام، وبعضهم ربما يفتخر بأنه درس عند الشيخ الفلاني، لكنه وإن كان درس فإنه كغيره من العامة، وذلك بسبب عدم المراجعة. فأتوجه بهذا النصح لإخوان طلاب العلم حتى يستفيدوا وحتى يكونوا على مقدرة تؤهلهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولكيفية استنباط الأحكام الشرعية من جملة الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شرح الورقات في أصول الفقه. شرح الورقات في أصول الفقه. شرح الورقات في